بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت الثاني من جمادى الآخرة عام 1442 الهجرة، موافق للسادس عشر من يناير عام 2021 للميلاد. ومعنا الحديث 43 وهو حديث أبي شريح. روى البخاري ومسلم عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الحديث عن أبي شريح الخزاعي والمشهور في اسمه أنه خويلد ابن عمرو، خويلد ابن عمرو، قيل عمرو ابن خويلد وقيل عبد الرحمن. أبو شريح الخزاعي العدوي والعدوي والكعبي، صحابي جليل أسلم يوم الفتح، وكان يحمل أحد ألوية بني كعب. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود وله 20 حديثا. مات بالمدينة سنة 68 للهجرة أبو شريح الخزاعي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي الإيمان الواجب أو الكامل بالواجبات، لأنه جاء نفي الإيمان عمن يؤذي جاره وعمن لا يكرم ضيفه، وتقدم معنا أن الإيمان لا ينفى إلا لترك واجب، فهذه الأشياء القادمة كلها واجبات: الإحسان إلى الجار وإكرام الضيف وأن يكون الإنسان خيرا أو يسكت، فهي من الإيمان الواجب، وتركها نقص في الإيمان. وجاءت النصوص بنفي الإيمان عن صاحبها أو عمن لم يحسن، عمن آذى جاره أو لم يكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. والخير ما فيه محمدة، ما فيه محمدة عاجلا أو آجلا، الشيء المحمود، أو ليسكت، يسكت عما فيه مذمة. وهذا الأسلوب هنا الذي فيه تكرار جملة الشرط: من كان يؤمن بالله والآخر، ومن كان يؤمن بالله والآخر، هذا إطناب، يسمى إطنابا. أطنب في هذه الأحاديث بتكرير جملة الشرط إشارة إلى أن كل جملة منها مقصودة بالذات، مستقلة عن غيرها بالاعتناء بها. كان يمكن أن يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وليكرم ضيفه وليقل خيرا أو ليسكت، وكان يفي بالمراد، لكن كرر النبي صلى الله عليه وسلم جملة الشرط، أعاد: من كان يؤمن، ومن كان يؤمن، ليبين أن كل جملة مقصودة ومستقلة ولا بد من اعتناء بها. قال المؤلف: ولهما، والإحسان إلى الجار يكون بنصحه وبتقديم العون له وبكف الأذى عنه، وإكرام الضيف باب واسع وكبير بتقديم الضيافة وحسن الاستقبال والانبساط إليه والحديث معه. قال: ولهما من حديث أبي هريرة فذكر نحوه. قلنا نحن نضيف كلمة فذكر عند الرواية، نقول فذكر نحوه. وزاد البخاري فيه: فليصل رحمه، فليصل رحمه. وصلة الرحم بالسلام والتعاهد والنفقة وترك القطيعة. وهي درجات، هذه الصلة درجات. موضوع الرحم موضوع مهم، فسنذكر فيه شيئا من الضوابط. صلة الرحم درجات. قال القاضي عياض رحمه الله: ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة على الجملة في العموم، وقطعها كبيرة. أن صلة الرحم واجبة وقطعها كبيرة. قال: والأحاديث في هذا الباب من منعه الجنة، لا يدخل الجنة قاطع رحم، يشهد لذلك. ولكن الصلة درجات، بعضها فوق بعض، وأدناها ترك المهاجرة. ترك المهاجرة أقل درجة في صلة الرحم، عدم الهجر. وكيف يخرج الإنسان من الهجر؟ أقل شيء يحصل السلام. قال: وصلتها ولو بالسلام. ترك المهاجرة مع صلتها ولو بالسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا بحكم القدرة على الصلة وحاجتها، أي حاجة الرحم إليها. فمنها ما يتعين ويلزم، ومنها ما يستحب ويرغب فيه، يعني أنواع الصلة، أحيانا يتعين نوع معين وأحيانا يستحب. وليس من لم يبلغ أقصى الصلة يسمى قاطعا، لا يسمى قاطعا إذا لم يبلغ أقصى الدرجات. ولا من قصر عما ينبغي له ويقدر عليه يسمى واصلا. هذه نقطة مخيفة، أنه قد يقصر. ولا من قصر عما ينبغي له ويقدر عليه لا يسمى واصلا، لا يسمى واصلا بالمعنى المطلوب إذا قصر عن شيء يقدر عليه. قال: واختلف في حد الرحم، اختلف في حد الرحم التي يجب صلتها، اختلف في حد الرحم التي يجب صلتها، اختلف في حد الرحم التي يجب صلتها. لابد أن نعرف من الرحم، من رحم الإنسان، رحم القرابة، لكن إلى أي حد. القاضي عياض ما زلنا في كلامه يقول: واختلف في حد الرحم التي يجب صلتها. فقال بعض أهل العلم: كل رحم محرمية مما لو كان أحدهما ذكرا حرم عليه نكاح الآخر، فعلى هذا لا يجب في بني الأعمام وبني الأخوال وبني العمات. نحن عندنا الرحم نوعان: رحم محرم أو رحم محرمية، ورحم غير محرم. ما هو الرحم المحرم؟ كل شخصين ذكر أنثى، لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم النكاح بينهما، هذا الرحم المحرم. وعليه فأمك وأختك وجدتك وعمتك وخالتك، هذه من الرحم المحرم. ولكن إذا أبيح النكاح بينهما فرحم ولكن ليست محرما. فعندك ابن عمك وبنت عمك وبنت خالك وبنت خالاتك، و يقول القاضي: فعلى هذا لا يجب في بني الأعمام وبني الأخوال وبني العمات. إذا الصلة واجبة فالرحم المحرم. قال: واستدل على ذلك بقوله أو بتحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها مخافة التقاطع، وجواز ذلك بين العم والخال. لأن الشريعة حرمت الجمع بين الأختين وعللت خشية قطيعة الرحم، فالأختان رحم محرم. وأيضا منعت الجمع بين المرأة وعماتها والمرأة وخالاتها، وهذا دليل على أن العمة رحم محرم والخالة رحم محرم كذلك. بينما الشريعة لم تحرم الزواج من بين العم، بنت العم وبنت الخال، أو الجمع، عفوا الجمع بين وجواز ذلك بين بني العم والخال، لو تزوج بنت عمه وبنت عمه الآخر وبنت خاله. قلت ذهب إلى اختصاص وجوب الصلة بالرحم المحرم الحنفية في قول، والمالكية في غير المشهور، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة. يعني هذه جماعة من العلماء، ليس الجمهور، الذين قالوا إن الرحم التي يجب صلتها هي الرحم المحرم فقط. واستدلوا كما ذكر القاضي بحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وجواز ذلك. وجاء ابن حجر يقول: وزاد الطبراني من حديث ابن عباس: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم. صححه ابن حبان. وهناك كلام مفيد في هذا القرافي رحمه الله في الفروق، في التفريق بين الرحم هذه. قال: ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها لما فيه من قطيعة الرحم. قال: وترك الحرام واجب، وبرهما وترك إذايتهما واجبة، ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وإن كن يتغايرن ويتقاطعن، وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة. القول الثاني في المسألة أنه يجب صلة الرحم كلها، كل القرابة، لا فرق بين المحرم وغيره، وهو قول للحنفية والمشهور عند المالكية، وهو نص الإمام أحمد رحمه الله، وهو ما يفهم من إطلاق الشافعية. فالجمهور على أن الرحم كلها يجب صلتها. هناك أقوال أخرى في هذه المسألة، أو في تحديد من الرحم التي يجب صلتها، الرحم التي ترث بخلاف التي لا ترث، إلى غير ذلك. قال القرطبي رحمه الله: الرحم المحرم قطعها المأمور بصلاتها على وجهين. هذا كلام جميل ومهم. الرحم المحرم قطعها والمأمور بصلاتها عامة وخاصة. فالعامة رحم الدين، لأننا ممنوعون من هجر المسلمين وإذايتهم إلى غير ذلك. فالعامة رحم الدين، وتجب مواصلتها بملازمة الإيمان، أن تبقى مؤمنا، والمحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة لهم والنصيحة لهم، وترك مضارتهم والعدل بينهم والنصفة في معاملتهم، والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم وغير ذلك، لأن هذه رحم عامة، رحم الإسلام. قال: وأما الرحم الخاصة فتجب لهم الحقوق العامة وزيادة عليها، كالنفقة على القرابة القريبة وتفقد أحوالهم، وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا تزاحمت الحقوق بدأ بالأقرب فالأقرب. وأختنا تقول يعني على القول الثاني: أصل أبناء عم الرجال. على القول الثاني نعم، أبناء عمك الرجال هم من الرحم التي يجب صلتها. وتقدم إن الصلة درجات، أقل درجاتها عدم التهاجر، يبقى ولو يبقى السلام، ويتفاوت الناس بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. ثم ذكر المؤلف حفظه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هذا الحديث الصحيحين، رواه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد. من جحر واحد أي من جهة واحدة وفي سبب واحد. المؤمن الفطن لا ينخدع مرتين من نفس الجهة، من نفس الشخص، من نفس السبب، من جهة واحدة وفي سبب واحد مرتين، أي مرة بعد أخرى، فلا يخدع ثانيا بعدما خدع أولا، بل يستيقظ من الخداع الأول فلا يستغفل ثانيا. قال الخطابي رحمه الله: هذا لفظه خبر لا يلدغ، خبر ومعناه أمر، أي ليكن المؤمن حازما حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى. قال: وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا. في أمر الدين يذكر الشراح إنه الإنسان قد يبتلى بالذنب أو بسبب معين يقوده للمعصية، فلا ينبغي أن يلدغ مرتين. إذا علمت مثلا أن هذا الأمر يوقعك في البلاء في الشر، فالمؤمن الكيس الحذر لا يلدغ مرتين. لا يلدغ، هذا الرواية المشهورة لا يلدغ، وهناك رواية لا يلدغ. المازري رحمه الله في شرح مسلم في المعلم يقول: هذا يروى على وجهين، أحدهما ضم الغين على جهة الخبر، معناها أن المؤمن الممدوح هو الكيس يعني الفطن الذكي الحازم الذي لا يستغفل فيخدع مرة بعد مرة وهو لا يفطن لذلك. والوجه الآخر أن تكون الرواية بكسر الغين على جهة النهي عن أن يؤتى من ناحية الغفلة، لا يقول له لا تنخدع، يقول له لا تنخدع. وقال القرطبي رحمه الله: ومعنى هذا المثل، انتبهوا للمعنى، ومعنى هذا المثل أن الذي لدغ من جحر لا يعيد يده إليه أبدا إذا كان فطنا حذرا، وإلا ولا لا يعيد إلى يده إلى الجحر ولا لما يشبهه. فكذلك لكياسته وفطانته وحذره إذا وقع في شيء مما يضره في دينه ودنياه لا يعود إليه. يعني ربما مثلا يكون عندك صديق سوء، فلما خرجت معه قادك للمعصية، فلا تخرج مرة أخرى، كن فطنا. وقال القرطبي أيضا: هذا مثل صحيح وقول بليغ ابتكره النبي صلى الله عليه وسلم من فوره ولم يسمع من غيره. هذا فيه نزاع بين أهل العلم، هل هذا مثل قديم أو هذا خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة ما سمع غيره. قلت يقول هذا لم يسمع من غيره، وذكروا سبب ذلك. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة؟ قال: وذلك أن السبب الذي أصدره عنه هو أن أبا عزيز، الصواب أبا عزة كما سنبين، أن أبا عزيز ابن عمير الشاعر أخا مصعب ابن عمير، وهو ليس أخاه كما سنبين أيضا، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو عزة الجمحي، الصواب أن أبا عزة الجمحي الشاعر لعنه الله كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين، فأمكن الله تعالى منه يوم بدر، فأخذ أسيرا أو جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يمن عليه ولا يعود لشيء مما كان يفعله، فمن النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقه، فرجع إلى مكة بعد بدر وعاد إلى أشد مما كان عليه، فلما كان يوم أحد أمكن الله منه ولله الحمد، فأسر فأحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يمن عليه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، والله لا تمسح عارضيك بمكة أبدا. عند ابن إسحاق: لا تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. العارض الذي ينبت عليه اللحية، تمسح على وجهك هكذا وتقول خدعت محمدا؟ والله لا تمسح عارضيك بمكة أبدا. فأمر بقتله فقتل. عند ابن إسحاق: أمر الزبير فقتله. لكن قول القرطبي هنا أبا عزيز بن عمير هذا وهم، هو أبو عزة الجمحي الشاعر، وهو من بني جمح، أما مصعب بن عمير فمن بني عبد الدار. لكن حصل اللبس لماذا والله أعلم؟ لأن مصعب بن عمير له أخ يكنى أبا عزيز وأسر في بدر أيضا، لكن ليس هذا. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: وفيه أدب شريف. الحديث هذا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فيه أدب شريف أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته. وفي معناه حديث المؤمن كيس حذر، أخرجه صاحب مسند الفردوس هو الديلمي من حديث أنس بسند ضعيف. لأن عندنا حديث المؤمن كيس حذر لكنه حديث ضعيف، ومثله كيس فطن، وبعض الناس كان يقرأه المؤمن كيس قطن. كيس قطن هي كيس فطن. قال المؤلف: باب النهي عن المنكر من الإيمان. النهي عن المنكر من الإيمان. روى مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه. طارق بن شهاب ابن عبد شمس البجلي الأحمسي الكوفي، صحابي أو ثقة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وغزى في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 33 غزوة أو 43، ويروي عن أبي بكر وعمر وعلي بن سعود أبي موسى أبي سعيد الخدري. مات سنة 82 للهجرة. طارق بن شهاب يقول: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. أول من بدأ بالخطبة يوم العيد. السنة ما هي؟ السنة أن الصلاة أولا ثم الخطبة بعد الصلاة، وحضور الخطبة ليس واجبا، للناس أن ينصرفوا، هكذا السنة. فجاء مروان، مروان هو مروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم الأموي، مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، من أمراء بني أمية، ولي الخلافة في آخر سنة 64. لماذا قدم مروان الخطبة على الصلاة؟ حتى يحضرها الناس، لأن الناس كانوا يصلون وينصرفون. وأهل شروح الحديث يقولون إن بني أمية كانوا ينالون من علي رضي الله عنه ويطعنون فيه في خطبهم، فكان الناس إذا فرغوا من الصلاة تفرقوا فرارا من سماع خطبهم، فقدموا الخطبة ليجلس الناس. إذن طارق بن شهاب يقول: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، مروان، وهو مروان ابن الحكم. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. هذا من إنكار المنكر، الصلاة قبل الخطبة. فقال: أي مروان، قد ترك ما هنالك، أي ما كان في العهد القديم العهد العظيم، ترك ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من تقديم الصلاة. يعني يقول: تركنا هذا ونحن الآن نقدم الخطبة. فقال أبو سعيد أي الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه. أما هذا أي الرجل الذي أنكر المنكر، فقد قضى ما عليه من النهي عن المنكر، أدى ما عليه، قام بالواجب. فأنكر ترك السنة وأنكر إحداث البدعة، تقديم الخطبة على الصلاة بدعة. قال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. المنكر هو ما أنكره الشرع مما ليس فيه خلاف سائغ، إذا كان أمرا أنكره الشرع وليس فيه خلاف سائغ فهذا هو الذي ينكر ويغير. ما كان فيه خلاف سائغ فالإنسان أن ينصح وأن يعلم وأن يبين لكن لا ينكر، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا إذا كان الأمر يحتاج إلى اليد ككسر أواني الخمر وإراقتها وكسر آلات الملاهي، وقدر على ذلك وآمن من ترتب وآمن من أن تترتب مفسدة أكبر. يعني عندنا ثلاثة شروط، فليغيره بيده إن كانت الإزالة تحتاج إلى اليد، الأمر الثاني أن يقدر على ذلك، والأمر الثالث أن يأمن من ترتب مفسدة أكبر كما سنبين إن شاء الله. قال فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه يبين حرمة المنكر وينهى عنه، يبين حرمة المنكر وينهى عنه. الخلاف السائغ، الخلاف الذي لا يخالف نصا قاطعا ولا يخالف إجماعا، لا يخالف إجماعا ولا نصا قاطعا، إنما يكون خلاف في الاجتهاد للاجتهاد في فهم النص. فالمسائل المجمع عليها من خالف فخلافه ليس سائغا، ولهذا ينكر عليه، بخلاف الخلاف السائغ أو المعتبر فيكون فيه الأمر من باب النصيحة والتعليم لا الإنكار، بيان الحق، يبين الإنسان ما يراه صوابا من القولين. قال فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه فيكره المنكر بقلبه ويعزم على أنه لو قدر على إزالته لأزاله. وفي إنكار المنكر بالقلب يشترط أن يزول الإنسان عن مكان المنكر، أن يفارق المكان. من تعبيرات أهل العلم المنكر إما أن تزيله أو أن تزول عنه، إما أن تزيله بيدك أو بلسانك فيؤدي إلى إزالته، أو أن تزول أنت عنه. أما أن يبقى الإنسان في مكان المنكر وعاجز عن الإنكار باليد وباللسان ويزعم أنه منكر بالقلب وهو باق، فهذا لا يصح. يشترط أن يزول عن مكان المنكر إن استطاع. أما لو حبس مثلا منع من القيام أو خشي مضره بقيامه فإنه يجلس، وذلك لقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وعند جماهير المفسرين مثلهم هنا لا تعني الكفر، هذه مسألة أخرى، إنما تعني مثلهم في العصيان، لكن كل له معصيته، فاعل الكفر معصيته الكفر وتارك الإنكار معصيته ترك الإنكار. قال وذلك أضعف الإيمان، الإشارة بقوله وذلك إلى الإنكار بالقلب، أضعف الإيمان. قال الأبي يعني أضعف خصاله الراجعة إلى كيفية التغيير. نحن عندنا تغيير المنكر له ثلاث خصال، إما باليد إما باللسان وإما بالقلب. فبالقلب هو أضعف الإيمان، أضعف الخصال الإيمانية التي يتحقق بها الإنكار، فهو أضعف خصاله الراجعة إلى كيفية، أضعف خصال الإيمان الراجعة إلى طريقة وكيفية التغيير لا خصاله مطلقا. ليس أضعف خصال الإيمان مطلقا، لأنه قد تقدم أن أضعفها إماطة الأذى عن الطريق. شعب الإيمان قال وأدناها إماطة الأذى، إذن وذلك أضعف الإيمان ليس أضعف خصال الإيمان على سبيل العموم والإطلاق، إنما أضعف خصال الإيمان المتعلقة بالتغيير، وخصال الإيمان المتعلقة بالتغيير هي كم؟ ثلاث: إنكارهم باليد، إنكارهم باللسان، إنكارهم بالقلب. فبالقلب هو أضعف الخصال. هنا سؤال جميل طرحه النووي رحمه الله، قال: قد يقال كيف تأخر أبو سعيد رضي الله عنه عن إنكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا الرجل؟ كيف يعني أبو سعيد لما قام الرجل وقال الصلاة قبل الخطبة، أبو سعيد قال: أما هذا فقد قضى ما عليه. لماذا تأخر أبو سعيد حتى تقدم الرجل وأنكر قبله؟ قال: وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة، يعني مثلا بدأ يتحرك، بدأ يقوم، بدأ يذهب للمنبر، فأنكر عليه الرجل ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام، هذا احتمال. ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من الأول ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار، ولم يخف ذلك الرجل شيئا لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك، أو أنه أي الرجل خاف وخاطر بنفسه، وذلك جائز في هذا بل مستحب. احتمال خوف أبو سعيد احتمال غير صحيح كما سيأتي. ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل، يعني سارع الرجل فعضده أبو سعيد والله أعلم. قال النووي: ثم إنه جاء في الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم رضي الله عنهما على إخراجه في باب صلاة العيد أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان، أخذ بيد مروان حين رآه يصعد المنبر، وكان جاء معا، فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا، إن قد ترك ما هنالك، بمثل ما رد هنا على الرجل. طيب كيف فنجمع بين القصتين؟ قال: فيحتمل أنهما قضيتان، احتمل أنهما قضيتان، إحداهما لأبي سعيد والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد. هل احتمال أن القصة هذه حصلت مرتين احتمال قوي؟ الأبي يقول: ويبعد أنهما قضيتان، يبعد أنهما قضيتان، بل هي واحدة بدأ فيها الرجل، فلما لم يكف مروان ولم ينزجر قام أبو سعيد فقال ما ذكر، يعني وأخذ بيده، ولهذا قال أبو سعيد: أما هذا فقد أدنى عليه من الإنكار. وقال أيضا: ويبعد الجواب بأن أبا سعيد خاف لأنه غير في الآخر بالقول والفعل، إلا أن يقال إنه تشجع بعد بداية الرجل. انظروا أهل العلم كيف يمحصون الكلام، يعني احتمال صحيح نوعا ما أنه أبو سعيد خاف أولا فتقدم الرجل ثم تشجع أبو سعيد. القرطبي في وجه الجمع بين القصتين، قصة أبو سعيد أخذ بيد مروان وهنا تكلم الرجل، القرطبي يقول: مقتضى هذا السياق أن المنكر على مروان رجل غير أبي سعيد، وأن أبا سعيد مصوب الإنكار فقط مستدل على صحته، ذكر حديث من رأى منكم. قال: وفي الرواية الأخرى أن أبا سعيد هو المنكر على مروان والمستدل. قال: وجه الجمع بينهما أن يقال إن كل واحد من الرجل وأبي سعيد أنكر على مروان، فرأى بعض الرواة إنكار الرجل فرواه، وروى بعضهم إنكار أبي سعيد فرواه، وقيل هما واقعتان في وقتين وفيه بعد. إن هذا احتمال جيد إنه الراوي الذي يشاهد الموقف والناس كثر، أحدهم رأى أبا سعيد وهو ينكر فروى هذه الرواية، وخاصة إنه مسكه جذبه بيده، وغيره رأى كلام الرجل الصلاة قبل الخطبة، فروى ما كل روى ما رأى. قال القرطبي رحمه الله: وفيه من الفقه أن سنن الدين والإسلام لا يجوز تغيير شيء منها ولا من ترتيبها، وأن تغيير ذلك منكر يجب تغييره ولو على الملوك. هنا أبو سعيد ينكر على مروان الخليفة أو الأمير، وأن تغيير ذلك منكر، وأنكر بالفعل وبالقول، أخذ بيده، جذبه بيده. هذا على خلاف بعض الجهال الذين يريدون إماتة الشريعة هذه، يعني يمنعون من إنكار أي منكر تفعله الدولة، وهذا من عظيم من الباطل العظيم. السلف لهم مواقف مشهودة ومشهورة في إنكار منكرات، في إنكار منكرات على خلفاء وأمراء وولاة. وأن تغيير ذلك منكر يجب تغييره ولو على الملوك إذا قدر على ذلك ولم يدع إلى منكر أكبر من ذلك. قال: وعلى الجملة، هذا كلام القرطبي، فإذا تحقق المنكر وجب تغييره على من رآه وكان قادرا على تغييره، وذلك كالمحدثات والبدع والخرافات والمجمع على أنه منكر. فأما إن لم يكن كذلك وكان مما قد صار إليه الإمام وله وجه من الشرع، فلا يجوز لمن رأى خلاف ذلك أن ينكر على الإمام. قال: وهذا لا يختلف فيه، وإنما اختلف العلماء في من قلده السلطان الحسبة في ذلك، هل يحمل الناس على رأيه ومذهبه أم لا، إلى آخر الكلام. فيما يتعلق بالأمر المعروف أنها المنكر، نذكر مسألتين: مسألة حكم هذا الشعير العظيمة، وأنها واجبة على الكفاية وقد تتعين أحيانا، هو واجب كفائي وقد يتعين. قال النووي رحمه الله: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين على الإنسان، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. هذه المسألة الأولى في حكمه. المسألة الثانية في شروطه، شروط الإنكار. القرطبي يقول: ولوجوبه شرطان، لوجوبه شرطان، أحدهما العلم بكون ذلك الفعل منكرا أو معروفا، لابد أن تعلم أنه منكر. والثاني القدرة على التغيير، فإذا كان كذلك تعين التغيير باليد، إن كان ذلك المنكر مما يحتاج في تغييره إليها، مثل كسر أواني الخمر وآلات اللهو كالمزامير والأوتار. قلت: ويضاف شرط ثالث سبقت الإشارة إليه، وهو أمن ترتب مفسدة أكبر. انتبهوا لهذا، يعني أنت الآن قد تكون قادرا، مثلا تمر على محل فيه موسيقى، فيه آلة لهو، وأنت قادر على أو على عرس مثلا أو حفل راقص، أنت قادر أو أنت وإخوانك قادرون على تكسير آلات اللهو وعلى منع المنكر، لكن يغلب على ظنك وظن الجميع أن هناك مفسدة أعظم ستترتب، أن يقبض على هذا المنكر، أن يؤذى، أن يمنع من دعوته، أن يؤذى أهله، أن يؤذى إخوانه، وأن يعود المنكر وبقوة. يعني ما زال المنكر، إن كان مثلا محل خمر أعيد بناؤه على بناء أحدث وأقوى مع إيذاء المنكرين، فالمنكر لم يزل بل ترتب عليه منكر أكبر. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يذكر أن إنكار المنكر يقع على 4 درجات. اسمعوا إلى كلامي، يقول قال ابن القيم رحمه الله: إنكار المنكر 4 درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده، يزول المنكر ويأتي المعروف. الثانية أن يقل، أي المنكر وإن لم يزل بجملته لكن يقل، نقففه. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، أزلت المنكر وجاء مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. قال: فالدرجتان الأوليان مشروعتان. ما هي الأوليان؟ أن يزول المنكر تماما ويأتي المعروف، أو أن يقل المنكر. قال: والثالثة موضع اجتهاد، أن يخلفه ما هو مثله، هذا محل اجتهاد، تنكر أو لا. والرابعة محرمة، انتبهوا للتعبير هذا، يعني إنكار المنكر يكون محرما. ما هي الحالة الرابعة؟ أن يخلفه ما هو شر منه، مفسدة أعظم. والرابعة محرمة. ثم مثل قال: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة. الشطرنج محرم في مذهب كثير من أهل العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم، لكن هذا هؤلاء أهل فجور وفسوق مشغولون باللعب في الشطرنج، هذا أهون وأيسر أم بغيهم على الناس وقتلهم وسفكهم الدماء أو وقوعهم في السرقات أو في العدوان؟ اتركهم مشغولين في لعبهم. قال: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله. يعني يقوموا يا جماعة المسجد فقاموا معك، هذا ممتاز جدا، لكن قوموا من هذا اللعب، فذهبوا يعتدون على الناس أو ذهبوا يشربون الخمر. قال: كرمي النشاب، لو نقلتهم إلى ما هو أحب الله، كرمي النشاب يعني السهام وسباق الخيل ونحو ذلك، أقنعتهم باللعب العظيم هذا. قال: وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية، الغناء التصفير والتصفيق، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك على اللهو واللعب وسماع الغناء خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. قال مثال آخر، قال: وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون، يعني مثلا إنسان مشتغل بالروايات الرومانسية مثلا، فضرره على نفسه يعني الشهوات وإثارة الشهوات، وضرر أقل مما سيأتي. إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى. وهذا باب واسع ويحتاج إلى فقه. قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام، هذا مثال آخر، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه، اللهم آمين، يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتاري بقوم منهم يشربون الخمر، تتار يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس، خليهم سكارى أحسن، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. قال ابن القيم: والمثال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، رواه أبو داود. يعني إذا كان المسلمون في غزوة وسرق إنسان منهم، لا يأتي قائد الجيش فيقول تعال نقطع يد السارق، لا، هذا قد يترتب عليه مفسدة كبيرة، أن هذا المجاهد ينقلب ويذهب إلى صفوف الأعداء فرارا من قطع اليد. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، تقطع للسرقة، رواه أبو داود. فهذا حد من حدود الله تعالى، وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا، كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم، يخشى أن هذا السارق يلحق بالمشركين حمية وغضبا حتى لا تقطع يده. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من إعلام الموقعين. وفي السنوات الماضية، في 20 سنة الماضية، ترتبت مفاسد كبيرة على الخطأ في هذا الباب. يعني أناس من أصحاب الدين والغيرة كانوا ينكرون المنكرات الظاهرة هذه، مثل الأفراح المختلطة والمجتمع على الموسيقى أو الحفلات، فترتب على ذلك مفاسد كبيرة، سجن المنكرين وتعطيل دعوتهم والتشديد عليهم مع بقاء المنكر، مع بقاء المنكر. حتى أني أذكر في ذاك الوقت إحدى الفاجرات عندها مرقص، فقام المحتسبون فحرقوا أو كسروا هذا مرقصها، فسجن الناس وابتلوا وكذا، وهي أعادت الدولة مرقصها على أحسن ما يكون، فكتبت في الصحيفة: أرادوها خرابا وأرادها الله عمارا، وهي كاذبة، ما أراد الله ذلك سبحانه وتعالى وتقدس، لكن المقصود أن المنكر لم يزل بل استمر وجدد وحصل الأذى لعباد الله. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن مسعود. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي من هذيل، أحد السابقين وأوعية العلم من الصحابة، وقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وله 800 حديث، وكان عاملا لعمر على القضاء وبيت المال بالكوفة، وابتنى بها دارا جانب المسجد. توفي بالمدينة 32 للهجرة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، المراد أكثر الأنبياء وأغلبهم وليس جميع الأنبياء، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: يأتي النبي يعني يوم القيامة وليس معه أحد، لكن أكثر الأنبياء يكون معهم ناس، فيكون معهم في الدنيا حواريون، إلا كان له من أمته. والمقصود أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ عندما تسمعون الأمة والأمة، هناك أمة الإجابة هناك أمة الدعوة. أمة الإجابة يعني الذين استجابوا للنبي والرسول، أمة الدعوة قد تكون أمة كبيرة جدا بالملايين. فالمقصود هنا: إلا كان له من أمته، أي أمة الإجابة. حواريون أي أصفياء وخواص. الحواري يعني الخلص، الحواريون الخلص، أصفياء وخواص يطلعهم على أسراره وشؤونه الخاصة. ومنه حواري الخبز، الخبز الذي خبز من الدقيق النقي المنخول، نخل وصفي من النخالة، سمي حواريا لأنه أشرف الخبز. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون. في حديث آخر قال لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام. الحواريون الأصفياء والخواص والبطانة. إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، فهذا من جمع العام على الخاص، أصحاب أعم من الحواريين، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، بأمره ونهيه، يتبعون الأوامر ويتركون النواهي. ففي قوله بأمره اكتفاء، يعني يكتفي بكلمة لأنها تدل على أخرى، يقتدون بأمره أي ونهيه. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يعني من بعد الأصحاب وبعد الحواريين بزمن، ثم تخلف من بعدهم خلوف بضم الخاء. خلوف جمع خلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. عندنا خلف وخلف. خلوف جمع خلف، والخلف الذي يأتي بعد غيره، فبالسكون الخلف بالسكون هو الخالف بشر، الذي يخلف غيره بشر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وأما بالفتح الخلف فالخالف بخير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. إذن الخلف من يخلف بخير، الخلف من يخلف بشر، تستعمل في الذم. حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث. هناك ضبط آخر في الحقيقة، هناك خلاف في هذه المسألة. الفراء حكى الضبطين في الذم، يعني في المذموم تقول خلف وخلف، خلف سيء وخلف سيء. وحكى الفتح في المدح لا غير، في المدح تقول فقط خلف. أبو زيد حكى الضبطين جميعا فيهما جميعا، يعني حتى في الخير تقول خلف وخلف، وفي الشر تقول خلف وخلف. القول الأول هو المشهور، أنك إذا أردت الخالف بالشر تقول خلف، وإذا أردت الخالف بالخير تقول خلف بالفتح. والمعنى ثم يجي ويأتي بعد أولئك السلف الصالح أقوام لا خلاق لهم في أمر الديانات بترك المأمورات وفعل المنهيات. والأب يقول في العطف بثم تنبيه، يعني قال ثم يخلف، ثم إنها تخلف. العطف بثم تنبيه على أن تغيير السنن إنما يقع بعد طول زمن، يقع بعد طول زمن بعد مدة، ويحتمل أنها للبعد في الرتبة، يعني ليس تأخيرا زمنيا بل تفاوت في الرتبة بين السلف وبين الخلف. وضمير إنها للقصة، ثم إنها تخلف، أي إن القصة والشأن، نحاة يسمونه ضمير القصة والشأن. ثم إنها تخلف، أي ثم إن القصة والشأن أنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، أي يأمرون بالمأمورات ولا يفعلونها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يقولون ما لا يفعلون، يأمرون بالمأمورات ولا يفعلونها، ويفعلون ما لا يؤمرون من البدع والخرافات والمنكرات. يفعلون ما لا يؤمرون، يحدثون في الدين، يأتون بالمنكرات التي لا تدعو لها الشريعة. قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. فمن جاهدهم، تجدون الشراح يقولون الفاء فاء الفصيحة أو فاء الإفصاح. ما معنى فاء الفصيحة؟ لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره إذا عرفت حال أولئك القوم وأردت بيان ما هو الواجب نحوهم فنقول لك من جهدهم بيده فهو مؤمن. إذن هذه الفاء الفصيحة تفصح عن شرط مقدر، فمن جهدهم أي إذا، فإذا عرفت حالهم وأردت أن تعرف ما من واجب نحوهم فنقول لك من جاهدهم أي قاتلهم بيده، والمقصود إشهار السلاح عليهم وطعنهم وضربهم إن احتاج الأمر إلى ذلك في إبطال شوكتهم ورد من الحق، فهو مؤمن أي محقق لما وجب عليه في حق هؤلاء. ومن جاهدهم بلسانه أي بتذكيرهم ووعظهم فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه بأن كره ما هم عليه بقلبه ولم يرضه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. انتبهوا لهذه الجملة، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هل معناها أن الإنسان إذا لم ينكر بقلبه لم يكن عنده حبة خردل من الإيمان؟ ليس المراد كذلك. وليس وراء ذلك من الإيمان أي من مراتب الجهاد والإنكار التي هي إيمان، ليس وراء ذلك مرتبة أخرى. لماذا؟ لأن الإنكار بالقلب هو آخر المراتب، فليس وراء ذلك من الإيمان أي من مراتب الجهاد والإنكار التي تدخل في الإيمان، ليس وراء ذلك مرتبة، لأن الإنكار بالقلب هو آخر المراتب. ليس وراء ذلك من إيمان حبة خردل أي وزن حبة خردل. قال القرطبي أي لم يبقى وراء هذه الرتبة وهي الإنكار بالقلب لم يبقى رتبة أخرى. ما عندك شيء، كيف تنكر بعد القلب؟ ما في وسيلة. وابن تيمية رحمه الله له كلام جميل في كتاب الإيمان، الإيمان الكبير، قال مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. ليس مراده، هكذا يقول شيخ الإسلام، ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معهم الإيمان حبة خردل، ولهذا قال ليس وراء ذلك، فجعل المؤمنين ثلاث طبقات وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه، لكن الأول لما كان أقدرهم كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني باليد، وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الآخر، وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم، عندهم الشريعة ولكن يتفاوتون في القدرة على تنفيذها. فليس وراء ذلك من الإيمان، ليس هناك مرتبة في الإنكار وهي من الإيمان بعد مرتبة إنكار القلب، بعد مرتبة إنكار القلب. قال وفي رواية ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون، ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه أي بطريقته وسمته ويستنون بسنته، سنة هنا بمعنى الشريعة أي يقتدون بشريعته ويتبعونها بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. الحديث الأخير معنا في هذا المقام حديث النصيحة، قال باب الدين النصيحة. روى مسلم عن تميم الداري، تميم الداري تميم ابن أوس ابن خارجة الداري، ينسب إلى الدار ابن هانئ من لخم وهو جده، وقيل نسبة إلى دارين بلد في البحرين، والأول أصح ينسب إلى جده، يقال له الداري ويقال له الديري. الديري ينسب إلى دير كان تميم قبل الإسلام، كان فيه تميم. تميم كان من العباد، يعني كان من الرهبان قبل، وكان نصرانيا رضي الله عنه، هكذا رواه أبو الحسين الرازي في كتابه مناقب الشافعي بإسناد صحيح عن الشافعي، أنه ضبط النسبتين هكذا، الداري والديري، وفسره بذلك. أسلم تميم سنة 9 وسكن بيت المقدس بعدما قتل عثمان، وله 18 حديثا. روى عنه، انتبهوا لهذا، روى عنه سيد البشر صلى الله عليه وسلم خبر الجساسة. من الذي روى عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي روى، صعد المنبر وقال إن تميما حدثني، روى عنه خبر الجساسة. وناهيك بهذه المنقبة الشريفة وتدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر. الشيخ قد يروي عن التلميذ. وتميم هذا كان صاحب ليل وتلاوة، قال ابن سيرين جمع القرآن وكان يختم في ركعة، حتى تعلموا كم نحن فيه، ما نحن فيه من الكسل والضعف والخور، يختم في ركعة. وقال مسروق صلى ليلة حتى أصبح يقرأ آية يرددها، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وقال أبو نعيم أول من سرج في المساجد تميم. سرج يعني وضع السرج المصابيح. وقال أنس اشترى حلة بألف ليخرج فيها إلى الصلاة، من تعظيم الصلاة اشترى ثوب أو حلة بألف. توفي سنة 40 رضي الله عنه. تميم الداري هو راوي وصاحب قصة الجساسة، ورأى الدجال، رأى الدجال. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. الدين كله جعله في النصيحة، الدين النصيحة. الخطابي يقول يريد أن عماد الدين، عماد أمر الدين وقوام أمر الدين إنما هو في النصيحة، وبها ثباته وقوته، كقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، يعني ثباتها وصحتها بالنيات، وكقوله الحج عرفة، أي عماد الحج ومعظمه عرفة، لأن من أدركها فقد أدرك الحج، وأمكنه أن يجبر سائر الفوات من أعماله. فالدين النصيحة، عماد أمر الدين. انظروا نحن الآن لما قلت النصيحة فينا ضعف أمرنا وضعفت الديانة فينا. عماد أمر الدين وقوامه إنما هو النصيحة. ترى الآن أخاك على الخطأ فلا تتكلم، على التقصير فلا تحدث، الدين النصيحة. ثم قال الخطابي النصيحة هذه من, من, من أعجب الكلمات، الكلمة الصغيرة هذه. قال النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ يعني إرادة الخير العظيم للمنصوح له، حيازة الحظ تبحث عن الأفضل للمنصوح له. قال ويقال إن هذه الكلمة من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، فإنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. ما عندنا كلمة تقوم مقام النصيحة حتى يضم إليها شيء آخر، نحتاج لو أردنا أن نعبر نأتي بكلمة أخرى، كما قالوا في الفلاح. جميل جدا كلمة الفلاح هذه، كما قالوا في الفلاح إنه ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه الفلاح، حتى صار ليس يعدله شيء من الكلام في معناه. ولذلك قالوا أفلح الرجل إذا فاز بالخير الدائم الذي لا انقطاع له. ويقال إن أصل النصيحة مأخوذ من قولهم نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، والنصاح الخيط، شبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بفعل الخياط، فيما يسده من خلل الثوب ويلأمه من فتوقه ويجمعه من الصلاح فيه. وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبهوا تخليص القول والعمل من شوب الغش والخيانة بتخليص العسل من الخلط الذي فيه. نصيحة، أمر عظيم جدا، تخلص القول والعمل من الغش. ما هو عكس النصيحة الغش، تغش إخوانك وأحبابك وأهلك فلا تنصح. قلنا لمن كيف رأى تميم الدجال في قصة الجساسة، رجع إلى قصة الجساسة في صحيح مسلم. قلنا لمن قال لله ولكتابه، كيف تكون النصيحة لله سبحانه وتعالى وتقدس؟ قال القاضي عياض: النصح لله تعالى صحة الاعتقاد له بالوحدانية ووصفه بصفات الإلهية وتنزيهه عن النقائص والرغبة في محابه والبعد عن مساخطه والإخلاص في عبادته، كل هذا يسمى النصيحة لله، يعني تقوم بالواجب عليك أنت في حق الله. الخطاب يقول: النصيحة لله إنما ترجع إلى العبد، لأن الله سبحانه غني عن نصح الناصحين. فالنصيحة لله أن تقوم بالواجب عليك تجاه الله، صحة الاعتقاد، تنزيه الله عن النقائص، الرغبة في محابه، الإخلاص في عبادته. قال: ولكتابه، ومعنى النصيحة لكتابه الإيمان بالكتاب، العمل بما فيه، التخلق بآدابه، تحسين تلاوته. نصيحة الدين هكذا، الدين النصيحة للكتاب، تحسين التلاوة، الخشوع عند ذلك، توقير القرآن، تعظيمه، تفهم معانيه، تدبر آياته، التفقه في علومه، الدعاء إليه، الذب عنه من تأويل الغالين وتحريف المبطلين وطعن الملحدين. قال: ولرسوله، النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته، طاعته فيما أمر به ونهى عنه، ونصرته حيا وميتا، معاداة من عاداه، محاربة من حاربه، بذل النفوس والأموال دونه في حياته، إحياء سنته بعد موته بالبحث عنها والتفقه فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليها، التخلق بأخلاقه الكريمة، التأدب بآدابه الجميلة، توقير وتعظيم ومحبة آل بيته وأصحابه، مجانبة من ابتدع في سنته، كل هذا من نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين هم الأمراء على المشهور، وقيل العلماء. أما الأمراء فالنصيحة لهم بالصلاة خلفهم، الجهاد معهم، أداء الصدقات إليهم، ترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو ظهر عثرة، ألا يغروا، هذا كلام الخطابي، ترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو ظهر عثرة، ألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، لا تغرهم بالثناء الكاذب، وأن يدعى لهم بالصلاح. وإن أريد بهم العلماء فالنصيحة العلماء تكون بقبول روايتهم وتقليدهم في الأحكام وحسن الظن بهم وسؤالهم. قال: وعامتهم، وهم من عدا ولاة الأمور. ومعنى النصح لعامة المسلمين إرشادهم لمصالحهم ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم بالقول والعمل، وتنبيه غافلهم وتعليم جاهلهم، و رفد محتاجهم وستر عوراتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع في الدين والدنيا إليهم، وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وسد خللهم، هذا كله في الكوكب الوهاج في شرح مسلم، ترك حسدهم وغشهم، وبالجملة بأن يكون معهم كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤتيهم ما تحب أن يؤتى إليك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. أخيرا، في حكم النصيحة، ابن بطال يقول: النصيحة فرض كفاية، وشرط لزومها أمن الناصح على نفسه وعلمه أنه يقبل منه، فإن خشي الأذى فهو في سعة. مسألة أن يقبل منك، هذه أختم بها، يعني في باب النصيحة قالوا: لا تلزمك النصيحة إلا إذا علمت أنه سيقبل منك. في باب إنكار المنكر حصل خلاف، هل يلزمك الإنكار حتى
وأنت تعلم أنه لا يقبل منك. فهناك من قال نعم يلزمه الإنكار حتى لو غلب على ظنك أو علمت أنه لا يقبل منك. وقالوا الفرق أنه في المنكر، المنكر موجود، المفسدة موجودة، فدعنا من ظنونك وأنكر. في النصيحة لا يشترط وجود المنكر. ومن أهل العلم من يقول إن الإنكار يسقط إذا غلب على ظنك أنه لا يستجاب لك. يعني مثلا أنت تمر في السوق أو في الشارع وتجد من يرفع أصوات الملاهي المنكرة بغناء النساء أو أصوات المعازف، وأصوات المعازف مجمع على تحريمها، معازف مجمع على تحريمها، فلا بد من إنكار. لكن إذا غلب على ظنك أن صاحب المنكر لا يستجيب ولا يلتفت لكلامك، فإنه يسقط عنك الوجوب كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.